بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. أظن أننا انتهينا في حديثنا إلى أننا طرحنا مسائل أربع، إذا أنا ما مشتبه. أولها أصل حكم اللقطة التي يمكن تعريفها، والثاني حكم اللقطة غير القابل للتعريف على أساس سعة دائرة الجهالة، والثالث حكم اللقطة غير القابل للتعريف على أساس عدم العلامة، والرابع حكم مجهول المالك غير اللقطة. فهل هذا ملحق في الحكم اللقطة أو لا؟ هذه على ما أذكر طرحنا أربع مسائل في اليوم السابق، إذا أنا ما مخطئ ما أدري. بالنسبة للمسألة الأولى قلنا أنه حكم اللقطة بحثناه، حكم اللقطة القابل للتعريف بحثناه مستقلا في قديم الأيام في أوائل جيتي إلى إيران، وكتبنا في ذلك كتابا، وإن كان هذا الكتاب غير مطبوع حتى الآن. وخلاصة النتيجة اللي انتهينا إليها هي ما يقوله المشهور: أولا أصل الالتقاط مكروه، ثانيا اللقطة القابل للتعريف تعرف سنة، ثالثا بعد انتهاء السنة يكون مخيرا هذا الملتقط بين أن يتصدق به أو أن يمتلكه، وعلى كلا التقديرين يكون ضامنا لصاحب المال. يعني لو وجد بعد ذلك صاحب المال، هذا يضمن له، يقول له إما أن لك ثواب المال إن كان تصدق به، ويقول ثواب الصدقة إليك، أو إن كان هو ماكله هم يقول له هذا المال أنا صرفته وليكن أنت تقبل بهذا الثواب إليك. يخير بين الثواب وبين أن يطالب بماله، يقول له أنا ثواب مالي أطالب بمالي، فينضي المال. هذا هو خلاصة المختار هناك. تبقى تقريبا الآن ما ندخل في بحث في شرح ذاك البحث، تقريبا يبقى أنه قد يقال ما هو مقياس اللقطة، اللقطة ما معنى؟ طبعا تعريف واضح للقطة في الروايات أنا ما شفت، يعني راجعت الروايات ما شفت تعريف واضح في الروايات الذي يقوله صاحب الجواهر رحمه الله، ولعله هو المشهور الذي يقال بشكل عادي ومتعارف. يقول رحمه الله: كل مال غير حيوان ضائع أخذ ولا يد عليه. هكذا يعرف كل مال غير حيوان ضائع أخذ ولا يد عليه. فمثلا هذا المبيوق اللي باقي أمس أشرنا إلى أنه بايق، يبوق أموال بعدين يخليه أمانة عندي، هذا ما مشمول بناء على هذا التعريف. لأن هذا مو مال ضائع، هذا مال مسروق. هذا هو التعريف الذي يذكره صاحب الجواهر، ولعله هذا هو فهم المشهور هم. هذا التعريف فيما أظن أنه ما مأخوذ من الروايات، لأن قلنا أصلا ماكو عندنا روايات في تعريف اللقطة بشكل واضح، بلا مفهوم من مر اللغة. اللقطة ما يلتقط، إذا نريد مر اللغة ما يلتقط بأي شكل من الأشكال، وإنما مفهوم هذا الظاهر أنه مأخوذ من الفهم العرفي لكلمة اللقطة، ظاهر مأخوذ من هذا، من الفهم العرفي لكلمة اللقطة. والفهم العرفي لكلمة اللقطة كلام صاحب الجواهر وجه، يعني كلمة اللقطة تفهم أن هذا الذي قاله صاحب الجواهر. طبعا اللقطة نستثني منها الحيوان، الحيوان هم لقطة، يعني من ناحية لغوية ومن ناحية الفهم العرفي أيضا الحيوان هم لقطة، ماكو فرق، ليس أنه ما يشمل الحيوان، لكن الأصحاب قيدوا قالوا كل مال ضائع غير الحيوان، هذا من ناحية الروايات. هل قيد غير الحيوان مأخوذ من الروايات، من باب أن الحيوان الروايات بيّنت له حكما خاصا به، وذاك غالبا ما يسموه ضالة، وإن كان أيضا لغة الضالة يمكن أن تطلق على اللقطة، يعني حتى على المال الذي حتى على الجماد يمكن أن يقال هذه ضالة، فإن كل شيء ضال هو ضال ضالة بعد، حتى الحكمة يقولون الحكمة ضالة المؤمن. لكنه بما أنه وردت روايات خاصة في الحيوان وأعطته أحكام خاصة به، ولهذا يخرج هذا من عنوان اللقطة، فيصبح كل مال غير الحيوان ضائع أخذ ولا يد عليه، إلا أن هذا العنوان على أي حال ليس هو العنوان الذي ينطبق طردا وعكسا على أحكام اللقطة. مثلا أفرضوا من أحكام اللقطة كراهة الالتقاط، هذا من أحكام اللقطة، والمال الذي يحصل في بيتي نتيجة كثرة الرواد، المال الذي يحصل في بيتي نتيجة كثرة الرواد يقينا ما يشمل هذا الحكم، حكم كراهة الالتقاط، هو أنا التقط من بدل ما أخليه على الأرض إلى أن صدق يضل ويج من يعرف وين يصير، هو الشيء اللي أخليه على الراجونة، هذا أحفظه، هذا العمل أحفظه للمال لمالكه، إذا أجا من قال أن نسيت المال الفلاني في بيتك خوان ضيق. نعم هذا الكراهة واردة في مسألة الالتقاط من الشارع من العقد، باعتبار أنه إذا ما التقط قد صاحبه بعدين يلتفت إلى أنه هذا الشيء واقع من جيبه، فيرجع يرجع نفس الطريق اللي جاي يرجع يأخذه، فإذا التقطه خب هذا قد يضر المالك، فهنا يأتي الكراهة. أما هذا الذي وجد في بيتي وأنا الرواد عندي كثيرون، وهذا لا أشكال أنه يصدق عليه عرفا أنه لقطة، ولا بل الرواية الصحيحة السند التي أظن قرأناها أمس هي هم تصرح أن هذا لقطة، بخلاف المال الذي كان في صندوقك وصندوقك خاص بك، لا أحد يدخل يده في الصندوق، لكن ليس لك. هذا لقطة. مع ذلك حكم كراهة الالتقاط ما يجي هنا يقينا. وكذلك العكس، مثلا هذا المال الذي أخذته من اللص لا يبعد أن يقال أن روايات التعريف تشمل، يعني التعريف جاء على رقبتي بنكتة أنني استوليت على المال، وما يعرف أن هذا المال لمن أنا استوليت عليه. تقول الروايات أنت ما دام استوليت عليه إذن تضمنه، وأول عمل ينبغي أن تقوم به أو يجب أن تقوم به خروجا عن الضمان هو أن تعرف حتى تحصل على مالك وتمضيه. هذا أول حكم من أحكام الضمان. وعند ذلك إذا مضت سنة وما حصلت لك أن تمتلك أو أن تتصدق. خب هذا مسألة التعريف. قد يقال أننا لا نفهم من روايات تعريف اللقطة حتى ولو لم نسمي هذا بالتسمية العرفية باللقطة، حتى ولو لم نسمي هذا بحسب التسمية العرفية باللقطة، لكنه لا نفهم خصوصية من الروايات الواردة في اللقطة التي تؤخذ من الشارع، لا نفهم عرفا خصوصية لهذا. وهذا الذي أخذته من السارق قد يكون بطريق أولى نحكم بوجوب التعريف، بينما ذاك الذي أخذته من الأرض ذاك ما ماخذ من غاصب من متعد، أخذته من الأرض. هنا هذا أخذته من غاصب المتعدد، وأستطيع أن أحصل على صاحب عن طريق التعريف حينما أكون أستطيع أن أحصل على صاحب عن طريق التعريف. على كل حال ما ذكره صاحب الجواهر رحمه الله بلحاظ الفهم العرفي لمعنى كلمة اللقطة الظاهر أنه صحيح، هذا المعنى صح فعلا. نفترض ولو أوليا أن هذا معنى اللقطة، اللقطة يعني ما يلتقط من مال ضائع غير حيوان أخذ ولا يدع عليه. هذا لا يدع عليه قد يخرج هذا موضوع المال الذي أخذته من السارق، لأن السارق علي يد على هذا المال، وإن كنت أنا أعلم أن هذه اليد يد غاصبة. على كل حال فعلا نكتفي بهذا المقدار من التعريف الذي الآن ما نقدر نحصل على تعريف أفضل من هذا، لأن هذا هو المفهوم عرفا من كلمة اللقطة. فإذا تعمق الأمر بعد ذلك ضمن خلال الأبحاث اللي نبحث إن شاء الله خب يتعمق وإلا فلا. عندئذ نأتي إلى هالأبحاث الأربعة. البحث الأول قلنا نحذفه وهو حكم اللقطة التي تقبل التعريف، لأننا بحثناه في بحث قديم. البحث الثاني هو حكم اللقطة غير القابلة للتعريف على أساس سعة دائرة الجهالة. هذا غير القابل للتعريف على أساس سعة دائرة الجهالة، هذا حكم يبدو من عدد من الروايات الماضية أنه حكم جواز التملك. يبدو هكذا من عدد من الروايات الماضية. هي لقطة لقطة، يعني التقط مال ضائع، لقطة بالمعنى الذي يقوله صاحب الجواهر، يعني التقط مال ضائع، التقط ولا يد عليه، هاي لقطة بنفس المعنى. لكنه لا يمكن تعريفه لسعة دائرة الجهالة كما هذا الذي التقاه في رآه في الطواف، أو كما في هذا الذي رآه في الخربة التي باد أهلها أو انجلى عنها أهلها، وكان هذا المال مرتبطا بالخربة، يعني مو أنه ما على ما مضى من الجمع اللي جمعنا بين الموثقة والصحيحتين، حيث فصلنا بين مال ما له علاقة بالخرب، وإنما مار مرة بالخرب وقع من جير. هذا لا، لا يشمل هذا الفرق، هذا لا، لا فرق بين أن أجيب الخرب أو أجيب بالشارع، ما فرق. لكن مال عرفت بقرينة بنكتة أنه له علاقة بالخربة، والخربة قد جلى عنها أهلها، فهنا مش من وين راح أردد، فهنا هذا غير قابل للتعريف نتيجة سعة دائرة الجهال. عدد من الروايات الماضية تدل على جواز تملك هذا المال، مثلا صحيحة محمد بن مسلم تدل على جواز تملك، بالخصوص واردة صنف الخربة التي جنى عنها أهل. واحدة من الصحيحتين عن الإمام الباقر أظن، والأخرى عن أحدهما حسب ما أذكر، تدل على ذلك. إذا تريدون أطلع الصحيحتين حتى أطلعها لكم، إلا تتذكرون فهذا قرأناهم. كذلك صحيحة عبد الله بن جعفر الحميري، صحيحة عبد الله بن جعفر الحميري، وهي الرواية الأولى مما مضى من رواية التملك. كتبت إلى الرجل عليه السلام أسأله عن رجل اشترى جزورا أو بقرتان للأضاحي، فلما ذبحها وجد في جوفها صرة فيها دراهم أو دنانير أو جوهرة، لمن يكون ذلك؟ فعقى عليه السلام عرفها البائع بهذا المقدار. فوق التعريف ممكن، هذا البائع قد يكون صدق كان عنده فلشي في بيته وهذا الحيوان أجب له بهذا المقدار، ممكن تعريفه الإمام قال عرف. لكن بعد هذا بعد ما ممكن تعريفه، لأن الأخطي ما معلوم أصلا من أي بلد جاي، فكيف نعرفه بسعة دائرة الجهالة؟ هنا الإمام قال عليه الصلاة والسلام: فالشيء لك رزقك الله إياه، هذا معنى تملك. هذه الرواية الثالثة التي تدل أيضا على التملك، والتي قد يحمل في بعض عبائر الفقهاء على أنه هذا حكم تعبدي خاص بالأضاحي، خاص بما يبلعه الحيوان الذي يذبح. صدق حتى صدق هالشكل نفهم أو لا؟ نقول هذا مثال عرفان، هذا مورد المقياس لابد هذا، أنه مال غير قابل للتعريف بسبب سعة دائرة الجهال. هذه ثلاثة. التقطته باللقب، شنو الفرق بين هذا وبين ما أخذه من الشارع؟ التقطته ولا يدع عليه، يعني حتى تعريف صاحب الجواهر لم ينطبق عليه. التقطته وهو ضائع من صاحبه يقينا، ما أخذ مال، التقاط مال ضائع ليس عليه يد هذا الصادق. لو كان للبائع فعليه يد، يعني يد قبل يدي وهو يد البائع، وإلا مال ضائع أخذته وليست عليه يد. ولكن المسألة هي أنه غير قابل للتعريف لسعة دائرة الجهاد. هذه الرواية الثالثة. والرواية الرابعة، إيه كيفكم، أو هاي يجعلوها أولى والثانية والثالثة صحيحة محمد بن مسلم، ماكو فرق. بعد معتبرة فضيل بن غزوان، وهي الرواية الرابعة مما مضى من روايات التملك. الرواية الرابعة مما مضى من روايات التملك. الكافي عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن ابن أبي عمير عن فضيل بن غزوان قال: كنت عند أبي عبد الله فقال له الطيار: إني وجدت دينارا في الطواف قد انسحق كتابته. قال: هو له. هذا الظاهر أنه بنكتة أنه لقى في مورد يكون بسعة دائرة المالك اللي من عرف منه سعة دائرة الجهال باعتباره لم يكن في الطواف. هذه الروايات التي يمكن إذا تقبلون أن نتعدى عن موردها ونفهم منها قاعدة عامة، نقول هذا خاص بمورده، إذا تقبلون بهذا عندئذ نستطيع أن نستفيد من هذه الروايات الأربعة أن اللقطة التي لا يمكن تعريفها بسبب سعة دائرة الجهالة يجوز تملكه. طبعا إذا جاز تملكه التصدق به بطريقة أو لا يجوز التصدق، يعني يصير نتيجة حاله حال اللقطة التي كان يمكن تعريفها وعرفناها. هذا ما عرفناها لأنها ما ممكن تعريفها لسعة دائرة الجهالة. هذا مثلا حكم هذه المسألة. بالمقابل كانت اكو عندنا روايات تدل على التصدق، لكن فيما اذكر كلها كان بها مناقشة. فيما اذكر فيما مضى ذكرناها وناقشنا بها سنة مثلا قسم من هذا اخر، هذا هم مال الحرم، هذا مال هذا هم مال الحرم. بس على كل حال روايات مضت كان لدينا به مناقشات سنه لنا تدون نرجع عليها. لا، على كل روايات من القبيل مضت. اقول لو تمت روايه تدل على التصدق في هذا الذي لا يمكن تعريفه باعتبار سعة دائرة الجهالة، لو تمت رواية من هالقبيل، خب مقتضى الجمع بين ذيك الرواية وبين هالرواية التي دلت على جواز التملك مقتضى الجمع العرفي هو أن نحمل رواية التصدق على الاستحضار، ظاهره الوجوب، لكن باعتبار المعارضة بين تلك وبين ما دل على جواز التملك هو يحمل على الاستحضار، كما هو معمول لدى الفقهاء في كل دليل يدل على وجوب شيء، في الجمع بين كل دليل يدل على وجوب شيء وبين دليل ينفل يجوز الخلاف، فيقال لك يحمل على السبب. هذا هو حال المسألة الثانية. أما المسألة الثالثة وهي أن اللغظة التي لا يمكن تعريفها بسبب عدم العلامة، هذه أنا بقدر ما فحصت في الروايات والتي قرأناها عليكم تقريبا كلها قرأناها، أنا ما رأيت رواية تدل على جواز تملكها. اللقطة التي لا تعرف نتيجة أنها غير قابلة للتعريف، لا بسبب سعة دائرة الجهال، وإنما بسبب أنه هذه علامة مبيه فما ممكن تعريفها. أنا ما رأيت رواية في غصن. لا ما اتفق، هذا بحثناه في الوقت اللي قرأنا الرواية اتفاقا بحثنا عن النقطة وقلنا أنه لا يقال هذا باعتبار ممسوح فلم يكن إلى علامة، لأن نفس الممسوح هي علامة، نفس أنه ممسوح هذا الصراح يكون علامة، قد يكون هذا علامة أوضح من أفرض ما إذا لم يكن ممسوح. هذا بحثناه في مصر قلنا على هذا مرة ذكرت. خب هنا يبدو أنه ما أكو رواية تدل على جواز التملك، وعندئذ نحتمل حلين أو نحتمل احتمالين في حكم هذا القسم من اللقطة. إما أن نقول أن هذا المال يدخل في إطلاق رواية إما أن نقول أن هذا داخل في إطلاق صحيحة داود بن يزيد، صحيحة داود بن يزيد وهي الرواية السادسة من الروايات التي قرأناها باسم رواية التصدق، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قال رجل إني قد أصبت مالا وإني قد خفت فيه على نفسي، ولو أصبت صاحبه دفعته إليه وتخلصت منه. قال: فقال أبو عبد الله عليه السلام: والله أن لو أصبت كنت تدفع إليه؟ قال: إي والله. قال: فأنا والله ما له صاحب غيري. قال: فاستحلفه أن يدفعه إلى من يأمره. قال: فحلف. فقال: فاذهب فقسمه في إخوانك ولك الأمن مما خفت منه. فنقول أن هذا المال داخل في هذا الإطلاق، حصلت على مال والمفروض أني ما أقدر أعرفه لأنه ما له علامة، فيصير مال أصبته وأنا أريد أتخلص من ما أدري شنو أتخلص، وإني أخاف خفت فيه على نفسي، يصبر عليه هذا. والإمام أمره بالتصدق. إما هكذا نقول فنقول هذا حكمه التصدق وليس التملك، إلا أن هذا عيب هذا الوجه، هذا البيان بيفة عيب، وهو ما أشرنا إليه حينما أظن أشرنا إليه حينما قرأنا هذه الرواية، وهو أنه ليس من الواضح أن قوله عليه الصلاة والسلام إذ قسمه بين إخوانك، اذهب فقسمه في إخوانك، ليس من الواضح أن هذا بيان لحكم عام، حكم شرعي عام، وهو أنه المال الذي أصيبه وما أقدر أعرف وأحتار به يكون حكمه التصدق. هذا ما واضح، بل لعل الواضح على العكس، أنه حكمه أنه للإمام، ملك الإمام، والإمام هنا باعتباره هو مالك أجاز لهذا الشخص يقول له روح ودي قسم بين إخوانك، هذه كقضية خارجية أمر بذلك. ما معلوم أن الرواية تدل على أن الحكم الأولي الشرعي هو التصدق. خب، فإذا هذا الوجه أبطلناه بهذا الشكل، يبقى الوجه الثاني. الوجه الثاني هو أن نقول أن التملك بحاجة إلى دليل، لأنه خلاف الأصل. التملك هنا خلاف الأصل، بحاجة إلى دليل، ولا دليل على التملك في هذا المورد، لأن روايات التملك اللي قرأناها كلها كانت في مورد سعة دائرة الجهالة، مو في مورد عدم العلامة. واحتمال الفرق موجود، احتمال الفرق هذا موجود، فإذا لا دليل على جواز التملك، والأصل عدمه، الأصل عدم دخولي في ملكي. إذا ما نصل إلى أن الحكم هو التصدق، إنما نصل إلى أن مرة أخرى يجب نرجع إلى الرواية صحيحة داود بن يزيد، ونقول الحكم هو أنه ملك للإمام، يعني يجب مراجعة حاكم الشارع. طبعا مقتضى الاحتياط، بلا شك مقتضى الاحتياط هو أن يتصدق بإذن حاكم الشارع، هذا سيكون هو مقتضى الاحتياط كما قال الفقهاء في هذا القسم بهكذا معنى، أنه هذا مجهول المالك مثلا، وليس لقطة قابلة للتعريف، مو قابل للتعريف أساسا، هم قالوا في مجهول المالك الشكل، هذه لقطة لكنه لا يمكن تعريفه بسبب أنه ما على علامة. فإما أن نحتاط ونقول يتصدق به بإذن الحاكم الشرعي، وإما أن نقول لا، أصلا هذا أمره راجع إلى حاكم الشارع، يعني ملك للإمام بالدليل نفس رواية داود بن يزيد، إما هذا أو ذاك. هذا هو المقدار الذي يمكن أن يقال في هذه المسألة. تبقى علينا مسألة أخيرة، وهي ما هو حكم مجهول المالك الذي ليس لقطتان. هذا هم ما نبحثه غدا إن شاء الله. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.